الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه استدل على حجية كل ظن من الظنون مطلق الظن بعدة أدلة. الدليل الأول ماذا؟ إن المجتهد إذا ظن بوجوب شيء أو بحرمته وخالف في ذلك مظنة الضرر، هاي الصغرى والكبرى ماذا؟ ودفع الضرر المظنون لازم واجب. قلنا هذا الدليل وجهت إليه عدة اعتراضات. اعتراض الأول من قبل الحاجبي، ناقش في من؟ في الكبرى، يعني قال إن دفع الضرر المظنون ليس واجبا عقلا لما ذكره، والشيخ لم يقبل جوابه. هذا مناقشة أولى من قبل الحاجبي متعلقة بما بالكبرى. المناقشة الثانية، درسنا الجديد من الآن، أيضا متعلقة بالكبرى. هذه المناقشة من قبل الشيخ الطوسي وأبي المكارم ابن زهرة وغيرهما. قالوا بأن دفع الضرر المظنون وإن كان واجبا لكن في الأضرار الدنيوية، أما في الأضرار الأخروية يعني العقاب فلا يجب دفعه. والضرر الذي نظن به في مقامنا شنو هو؟ لو خالفنا الوجوب أو لو خالفنا الظن بالوجوب أو الظن بالحرمة هو العقاب. أي ودفع الظن بهذا الضرر وهو العقاب لا يجب دفعه. هكذا قيل، هاي مناقشة في الكبرى، يعني الكبرى لم تسلم في الأضرار الأخروية وإنما سلمت في الأضرار الدنيوية. الشيخ يجيب يقول لا فرق بين الأضرار الدنيوية وبين الأضرار الأخروية. فرق شنو؟ ما تقول لي العقل، فإن العقل إذا حكم بوجوب دفع الضرر المظنون فلا يفرق بين كون هذا الضرر دنيوي أو أخروي، المهم أن يكون هناك ضرر مظنون سواء كان دنيوي أم كان أخروي. بل لعل الضرر الأخروي أولى. بالدفع من الضرر الدنيوي، لأن الضرر الأخروي تدري هو شنو؟ عقاب. عقاب تعرف شنو معناه ولا؟ تخاف تتصور مثل في الدنيا العقاب في الآخرة مثل في الدنيا؟ لا، دخول النار. خد دفع مثل هج ضرار كدخول النار، أوليس أولى من دفع الضرر بلا إشكال أولى من دفع الضرر الدنيا. إذن قول الشيخ وابن زهرة وغيرهما من أن دفع الضرر المظنون إنما يجب إذا كان الضرر المظنون دنيويا لا ما إذا كان أخرويا كلام غير مقبول. اللهم اللهم إلا أن يكون مقصود الشيخ إنكار الصغرى لا إنكار الكبرى. يعني وضح أحسن، يعني يريد أن يقول بأن العقاب الأخروي الضرر الأخروي إنما لا يجب دفعه من أي جهة، من أي باب، لأي نكتة، من باب أنه غير مظنون، لا يحصل الظن به. ليش لا يحصل الظن به؟ ليش لا يحصل الظن به؟ بل نعلم ونجزم بعدمه. ليش نجزم بعدمه؟ نعلم بعدمه إما من باب، إما نجزم بعدمه إما من جهة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن هذه القاعدة شو تقول؟ من دون أن يبين العقاب يعلم العقاب. يقبح هذا العقاب. فأنا إذن لو ظننت بأن هذا الشيء واجب أو حرام فأقصى ما يحصل عندي ماذا؟ أقصى ما يحصل عندي ماذا؟ ظن بالعقاب، لكن ما يحصل علم بالعقاب. علم ما يحصل حتى يكون بيان عندي حاصل، لأن المقصود من البيان ما هو؟ العلم. مقصودهم من البيان العلم، فالتفت لذلك. فأقصى ما عندي ظن علم ما موجود. فإذا علم ما موجود فقاعدة قبح العقاب بلا بيان شو تقول لي؟ شو تقول لي؟ ماذا تقول؟ تقول لي شيخنا أمن أنت، أمن أمن، اطمئن، عقاب حتما ما موجود، اطمئن. لأنه يقبح العقاب بلا بيان. فإذا لعل مقصود الشيخ من الأول أكرر أن دفع الضرر الأخروي غير لازم من باب أنه أصلا ظن بالضرر الأخروي ما موجود، بل عندنا قطع بعدمه. كيف ليس عندنا ظن بل عندنا قطع؟ إما قلت من باب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإما من باب وجوب اللطف، قاعدة وجوب اللطف. فإن مقتضى وجوب اللطف على الله عز وجل أن كل عمل من الأعمال إذا كان يستوجب عقاب، إذا كان يستوجب فعله العقاب أو غير عقاب من مضار أخروية، من مضار أخروية، لأن المضار الأخروية لا تختص بما بالعقاب بمعنى دخول النار. قد مضار أخروية موجودة لكن ليست من قبيل دخول النار، بل من قبيل شنو؟ تأخير الشيء يسمونه الحساب، افترض يأخرون حسابه فرد مدة، هذا الذي يأخرون حسابه هم مضرة هذا، لكنها ليست من قبيل دخول النار. أو بعد ساحته من الله عز وجل، هذا أيضا نحو من الضرر الأخروي لكن ليس من قبيل العقاب. على أي حال هذا ما نشغل به. فالخلاصة نقول العقاب الأخروي نجزم بعدمه إما من باب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإما من باب وجوب اللطف، لأن مقتضى اللطف الواجب على الحكيم عن كل فعل إذا كان يستوجب عقاب أو غير عقاب من مضار الأخروية، فمن اللازم من باب اللطف على الحكيم ماذا؟ أن ينبه عن هذا الفعل يستوجب عقاب، يستوجب مضرة أخرى أخروية غير العقاب. فإذا لم ينبه قطعنا بأنه لا يستوجب العقاب ولا مضرة أخرى أخروية لا يستوجبها. إذن لعل مقصود الشيخ هكذا، مقصوده أن يقول، مقصوده ماذا؟ تكرار هذا، ليس مقصود المناقشة في الكبرى، يعني لا يريد أن يقول دفع الضرر المظنون لا يلزم إذا كان أخرويا حتى يكون هذا مناقشة في الكبرى، لا لا لا، بل مقصود على أنه لا ظن بالضرر الأخروي، يعني قصد المناقشة في الصغرى. إذا يوم من باب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث على ضوء هذه القاعدة يحصل عندنا القطع بأنه لا عقاب إذا لم يكن عندنا علم بحرمة الشيء بل ظن كان عندنا، وإما من باب وجوب اللطف على الحكيم، حيث اللطف الواجب على الحكيم يقتضي أن يبين لنا أن هذا الفعل ماذا فيه يستلزم عقوبة أو مضرة أخرى. طبق العبارة. ثانيها ما يظهر، ثانيها ثاني من؟ ثاني الوجوه، لأن قال نوقش هذا الوجه الأول، نوقش بوجوه، الوجه الأول من قبل الحاجب المناقشة كانت، الوجه الثاني مناقشة في الكبرى. ما يظهر من العدة والغنية وغيرهما، قلنا أيضا مناقشة في الكبرى. ماذا قالوا؟ من أن الحكم المذكور، يا حكم المذكور دفع الضرر المظنون لازم يختص بالأمور الأخرى الدنيوية، فلا يجري في الأخروية مثل العقاب. نقطة. الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول وهذا كسابقه في الضعف، يعني هذه المناقشة كمناقشة الحاجب، ضعيفة أيضا هذه المناقشة. ليش؟ لأن نقول للشيخ الطوسي ولبن زهرة ولغيرهما، نقول العقل لا يفرق بين الضرر الأخروي والدنيوي، بل قلنا لعل الأخروي شنو؟ أولى بوجوب الدفع من الدنيوي، فإن المعيار، وهذا كسابق في الضعف. ليش؟ فإن المعيار، معيار في من؟ في وجوب دفع الضرر. شنو هو المعيار؟ هو التضرر، مهم ضرر مظنون يحصل سواء كان دنيوي أو أخروي، هو التضرر، يعني من دون فرق. هاي تكمل بعد عليك، بين أن يكون دنيويا أم أخرويا، بل أكثر نقول، أكثر ترى راح أقول، مع أن المضار الأخروية أعظم، فوجوب دفعها أولى. فشلون تقول يا شيخنا الطوسي يا ابن زهرة، كيف تقولان بأنه ما أدري شنو لا يجب دفع الضرر الأخروي؟ هذا لا معنى له إلا اللهم. قلنا يردون يناقشون في الصغرى، لا في الكبرى، يردون يقولون الضرر الأخروي نحن في أمان منه أو عنه، نقطع بعدمه وإن ظننا بوجوب الشيء، لكن نقطع بعدم العقاب. إلا أن يريد المجيب، المجيب من هو؟ الشيخ الطوسي وابن زهرة ومن تبعهما. إلا أن يريد المجيب كما سيجيء فيما بعد، من أن العقاب مأمون، يعني نحن في أمان منه أو عنه، على ما لم ينصب الشارع دليلا على التكليف به. يعني إذا لم ينصب الشارع دليل، والدليل شنو هو؟ العلم. الدليل علم. إذا ما نصب، أو ما بحكم العلم الظن الخاص، ومفروض كلامنا ظن خاص ما موجود، إذا ما نصب الشارع دليل فالعقاب نحن في أمان منه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وطبيعي هذه القاعدة تختص بالمضرة شنو يعني بالعقاب بالمضرة العقابية بالعقاب ولا تختص بالدنيا ولا تشمل الدنيوية. فلا واحد يتصور أنه لو شرب السم جاهلا بأنه سم يقول لماذا هلكت أو ليس أنتم تقولون يقبح الشيء يسمونه بلا بيان. نقول له خبايل عقاب للمضار المضار الدنيوي ولو مع الجالية تترتب. لذلك يقول إلا أن يريد المجيب من أن العقاب مأمون على ما ينصب على ما لم ينصب الشارع دليلا على التكليف به. العقاب فقط مأمونين إحنا منه فقط العقاب دون دخلها في المضار الدنيوية الذي تتبع نفس الفعل. مضار الدنيوية مثل من شرب السوم يموت يتبع نفسه تعلم يوم تعلم التابع نفس الفعل أو الترك سواء علمت بأنه هذا السوم حرام شرب أم لا أو لم يعلم. فلعل مقصود ماذا هذا أو مقصود لا أو مقصود على أنه العقاب وسائر المضار نحن في أمان منها من يا ناحية من ناحية وجوب اللطف. أو يريد الشيخ الطوسي أن المضار غير الدنيوية الذي تشمل عقاب قلنا وغير العقاب وإن لم يكن خصوص العقاب تشمل عقاب وغير عقاب مما دل العقل والناقل على وجوب إعلامها على حكيم. من يا باب من يا باب يجب إعلامها وبيانها وجوب اللطف. العقل يكون باب اللطف يجب إعلامها على الحكيم وهو الباعث له على التكليف والبعثة يعني وجوب إعلامها هو الذي صار سبب علما لأن الله يكلف ويبعث أنبياء ليعلمونا تلك الأحكام. لكن هذا الجواب راجع إذا كان هذا مقصود الشيخ الطوسي يعني مقصوده يريد يقول على أنه ماذا العقاب وما بحكم العقاب لا نظن به ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو ببركة شنو قاعدة وجوب اللطف. إذا هذا مقصوده هاي معناه مناقشة في الصغرى هاي ليس معناه مناقشة في الكبرى. لكن هذا الجواب راجع إلى هذا مقصودهم هذا الجواب يعني شنو المقصود من قوله اللهم إلا أن يريد من قوله اللهم إلا أن يريد. إذا كان هذا مقصود الشيخ الطوسي هذا راجع إلى منع الصغرى للكبرى. مع أن ظاهر كلامهم الذي قلنا أول مناقشة في من في الكبرى لأن ايش قالوا ما يظهر من العدة والغنية من أن الحكم المذكور يا حكم المذكور وجوب دفع الضرر المظنون يختص بالأمور الدنيوية هاي ظاهر مناقشة في الكبرى لا في الصغرى ولا يا ها قول هنا العبارة أو يريد عطف عليه من هذا أو يريد أن المضار غير الدنيوية وإن لم تكن عطف عليه من عدل علما عدل لقوله عدل عطف على قوله يريد المجيب مو اللهم لا ليريد المجيب عطف على يريد المجيب يعني ارفع يريد المجيب ارفعه وضع هذا مكان العبارة تمشي اللهم إلا أن يريد أن المضار غير الدنيوية. نحن قلنا دائما إذا تعرف هذا عطف على ذاك ارفع ذاك وضع هذا مكانه. إذا العبارة صارت بشكل مستقيم هذا معناه معطوف على ذاك وإلا فل زين. ثالثها يعني ثالث المناقشات ثالث الوجوه أن يقال هذا أيضا مناقشة في الكبرى. إذن ما شاء الله هذه المناقشات كلها مناقشة في من في الكبرى هذا مناقشة في الكبرى. نقول نحن لا نسلم أن دفع الضرر أن دفع الضرر المظنون لازم عقلا لا نسلم إذ لو كان دفع الضرر المظنون لازما عقلا فكيف نهينا عن اتباع القياس او مثل خبر الفاسق مع ان القياس قد يفيد الظن وخبر الفاسق قد يفيد الظن. الظن بمن؟ افترض القياس اقتضى وجوب شيء، حرمة العصير شي يسمونه حرمة شنو النبيذ، مقتضى قياس النبيذ على الخمر اقتضى ماذا؟ حرمة النبيذ، وهذه الحرمة نظن بها. لو كان دفع الضرر المظنون لازم يلزم شنو؟ أن هذا الظن الناشئ من القياس يكون حجة، مع أنه ليس من مذهبنا القياس، بلا إشكال ما يجوز العمل بالقياس. خلاصة المناقشة، إذن صارت خلاصة المناقشة، لو كانت هذه الكبرى مسلمة يلزم أن كل ظن بدفع كل ظن بالضرر يجب دفعه، مع أنه بعض أقسام الظن بالضرر لا يجب دفعه، كما إذا كان حاصل الظن بالضرر من القياس أو من خبر الفاسق. فإذن هذه الكبرى غير مسلمة. قبل أن أذكر جواب الشيخ أذكر الرد على هالمناقشة. قد واحد منكم الحكي بعد بيني وبينكم، الكتاب بعد ما لنا شغل بي، الكتاب ما لنا شغل بي، قد واحد يقول يلا هذا أنا راح أسألكم أريد الجواب منكم. قد واحد يقول شيخنا خب لا بأس نقول الكبرى تام يجب دفع الضرر المظنون، لكن نقول الظن القياسي خرج بالمخصص بالدليل، يعني الأدلة التي قالت القياس ليس حجة تخصص هذه القاعدة الكبرى، يعني كل ظن بالضرر يجب دفعه تخصصه، يعني صير النتيجة كل ظن بالضرر يجب دفعه إلا الظن الناشئ من القياس. ليش ما هيك نقول مخصص؟ ليش انت حضرة جنابك تجعل النهي عن اتباع القياس دليل عليه من تجعله انت على بطلان اصل هالقاعدة؟ لا، فلنقول هذه القاعدة صحيحة لكن خرج منها بسبب التخصيص الظن القياسي. اذا واحد هكذا اراد ان يقول شنو جوابه؟ يلا قاعد اسألكم اجيبوني. أحسنتم، هذا الجواب. نقول بأن هذه القاعدة قاعدة ماذا؟ عقلية المفروض، لأن نقول يجب دفع الضرر المظنون عقلا، هذا حكم عقلي، والقواعد العقلية لا تقبل التخصيص. مثل ما واحد يقول لا يجوز اجتماع النقيضين عقلا، بعدين يصير بناء شيء يقول إلا بعد ما له معنى، وإذا عقلا ما يجوز إلا في المكان الفلاني إلا في يوم القيامة يجوز اجتماع الشيء يسمونه النقيضا، أو إلا في الشرع في الأحكام الشرعية فيجوز اجتماع النقيض، ما له معنى. هو شو معنى هذا؟ مستحيل، بعد ما في فرق بين شرعية وغير شرعية، غير يوم القيامة يوم القيامة، تخصيص القواعد العقلية ما يمكن على أي حال. فالخلاصة خلاصة المناقشة أرجع إلى صلب الموضوع، خلنا نرجع للكتاب بعد، خلنا نرجع للكتاب يا أخي. خلاصة المناقشة الثالثة شنو إذن؟ ها؟ إنه لو كانت هذه الكبرى مسلمة فكيف نهينا عن القياس، مع أنه ماذا؟ القواعد العقلية لا تقبل التخصيص. فإذا لا تقبل التخصيص ونهينا عن القياس، هذا دليل يصير على من؟ على أن أصل هذه الكبرى ليست تامة. هذه المناقشة الثالثة. ردت هذه المناقشة الثالثة، ردت، ولم أقل الشيخ الأنصاري رد، قلت ردت، ردت هذه المناقشة بردين. الرد الأول قيل بأنه نحن لا نسلم القياس من قد نهينا عنه، حتى في حالة الانسداد. احنا الان كلامنا لما نريد اتباع الظن فارضين. ماذا فارضين؟ انه علم في المسألة ما موجود، وإلا إذا كان علم لما كنا نأخذ بمن؟ بالظن. فإذا علم ما موجود، ومن قال القياس ليس بحجة؟ بل نحن نقول الظن القياسي ليس بحجة متى؟ حالة إمكان تحصيل العلم، أما حالة انسداد باب العلم في المسألة، من قال أنه نهينا عن العمل بالقياس؟ هذا الرد الأول. الشيخ رضوان الله عليه الشيخ الأنصاري يقول هذا الرد ليس بتام. هذا الرد الأول، التفتوا جيدا. كيف ليس بتام؟ كيف ليس بتام؟ إذ نقول بأن المسألة أفرض لا يمكن تحصيل العلم فيها، لكن مع ذلك لا يجوز العمل بالقياس فيها، ما دام بقية المسائل يمكن تحصيل العلم فيها كما هو المفروض، حيث أن المفروض أن بقية المسائل يمكن تحصيل العلم فيها. لماذا هذا المفروض؟ لأننا الآن في حديثنا قاطعين احنا النظر عن من؟ عن الانسداد في مجموع المسائل، عن الانسداد الكبير في مجموع المسائل، وإلا مع الالتفات إلى الانسداد في مجموع المسائل يأتي دليل الانسداد الذي سوف نذكره في الدليل الرابع من الأدلة العقلية. فإحنا الآن في محل كلام نش فارضين أنه في المسألة التي بيدنا العلم غير ممكن ونريد اتباع الظن، أما في بقية المسائل يمكن. فإذا في بقية المسائل يمكن تحصيل العلم، فقط لا يمكن أن في المسألة التي بيدنا. من قال هنا يجوز؟ من قال أنه هنا يجوز التمسك بالقياس مع فرض أن بقية المسائل يمكن تحصيل العلم فيها؟ بلا إشكال ما يجوز. أخبارنا المتواترة، إجماعاتنا المتضافرة، كلها تشهد بأنه لا يجوز اتباع القياس ما دام بقية المسائل يمكن تحصل علم فيها. فهذه المناقشة ليست تام، هذا الرد ليس بتام. ردك الثاني ذكره الرد الثاني هذا أن يقال بأن هذه المناقشة ليست تامة. لماذا؟ لأن الشارع حينما ينهى عن القياس نستكشف أن في العمل به ضرر أكبر. أكبر منين؟ أكبر ضرر أكبر منين؟ من الضرر الموجود في ترك العمل به. فإذا كان الأمر كذلك، إذا استكشفنا هذا، فحينئذ العقل لا يقول يجب اتباع القياس من باب وجوب دفع الضرر المظنون، لا يقول. لماذا؟ لأن العقل إنما يقول بوجوب دفع الضرر المظنون، لكن متى؟ 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 إذا لم يعارض بضرر آخر. أما إذا عورض بضرر آخر كما في القياس، حيث نهي الشارع عن القياس يدل أن في العمل به ضرر أيضا، فحينئذ العقل ما يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون، لأن العقل إنما يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون إذا لم يعارض بضرر آخر. أما إذا عورض لا يقول بوجوب دفع. من قبيل من؟ من قبيل على أنه لو فرض أن هذا الطريق المعين كنت أظن فيه أسد، فالعقل شي يقول؟ فالعقل شي يقول؟ لا يجوز لك أن تسلك هذا الطريق لأن دفع الضرر المظنون لازم. لكن لو فرض أنه كنت أظن لو ما أسلك هذا الطريق وأقف مكاني أو أذهب من طريق آخر يأتيني الأسد، يعرف هي عنده إخبارية، هي كنت أظن يأتيني الأسد في مكاني أو من ذاك الطريق الآخر، فهل العقل حينئذ يقول لي الطريق الأول لا تسلكه؟ لا، لا يقول، لأن بالتالي في سلوكه ظن بالضرر، في عدم سلوكه أيضا ماذا؟ ظن بالضرر. فالعقل لا يقول يجب دفع هذا الضرر، بل يقول أنت مخير، مقامنا كذلك. الشارع حينما نهى عن القياس قبل أن ينهى، قبل أن ينهى نظن أنه لو لم نتبعه يحصل الظن، نظن بالضرر لأننا ظننا بواسطة القياس بحرمة النبي، فإذا لم نتبعه نظن بالضرر. لكن حينما نهى الشارع عن اتباعه هذا النهي يكشف عن، يكشف عن من؟ عن وجود ماذا؟ ضرر في العمل بالقياس. ففي العمل به ضرر وفي ترك العمل به ضرر، فإذا كان كذلك فالعقل لا يحكم بوجوب اتباع القياس من باب وجوب دفع الضرر المظنون. وش جواب هذا؟ الشيخ رضوان الله عليه يجيب على هذا الرد، يقول بأنه النهي عن اتباع القياس لا يكشف عن وجود مضرة في العمل بالقياس. ليش؟ لأن احنا حينما نريد أن نعمل بالقياس عملنا به بشكلين، مرة أعمل به من باب أنه من باب التشريع والتدين والتعبد والالتزام به واعتقاد الحجية، ومرة أعمل به من باب احتمال مطابقته للواقع، لا من باب أنه حجة بل من باب احتمال المطابق. فإذا عملت به من باب التعبد والتدين شي يصير هذا؟ تشريع، تشريع محرم، حتما ما يجوز، حتما ما يجوز، حتما في العمل بالقياس بهذا الشكل حتما توجد ماذا؟ مضرة. لكن 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 هذا لا يختص بالقياس، بل كل ظن من الظنون، ما دام لم يثبت حجيته سواء كان قياس أو غير قياس. إذا عملت به على وجه التعبد يكون العمل تشريع محرم فيه مضرة لا يجوز. فإذا خصوصية للقياس ما موجودة حتى تذكر لي أنت وتنقض. والمناقشة الثالثة كانت تنقض بمن؟ بالقياس وخبر الفاسق، لا خصوصية لهما، بل كل إمارة لم يدل دليل معتبر على حجيته هي من هذا القبيل. وأما إذا فرضنا، هذا لو فرضنا أنه عملنا بالقياس من باب التعبد، أما إذا عملنا به من باب رجاء المطلوبية فهذا احتياط حسن جيد، لا نحتمل أنه محرم، هذا احتياط بل مولانا مضر ليس فيه إذا لم يكن من باب التشريع من باب التعبد. طبيعي بشرط، طبيعي بشرط أن لا يخالف شنو هذا العمل من باب الاحتياط، لا يخالف، لا يستلزم طرح أصل من الأصول العملية، أصل لفظي أو أصل عملي أو عموم دليل شرعي كما تقدم. هذا أين تقدم إذا تذكرون؟ عند تأسيس الأصل في العمل بالظن، هناك هذا الشيء بينا أن العمل بالظن إذا كان على وجه التعبد جزما حرام لأن تشريع، أما إذا كان من باب الاحتياط فجائز بشرط أن لا يخالف أصل من الأصول كما تذكرون هيك بينا. فهنا أيضا نقول في القياس كذلك، إذا أردنا أن نعمل به من باب الاحتياط مضرة ما موجودة أصلا، حتى تقول على أنه نهي الشارع يكشف عن مضرة، لا، نهي الشارع ما يكشف عن مضرة إذا كان عملي من باب الاحتياط. انتهى يا أخي، أفهرس لك المطلب؟ خاف صار المطلب طويل عليك. المناقشة الثالثة أيضا مناقشة في الكبرى، يقال لو كانت الكبرى تامة، يعني لو كان دفع الضرر المظنون واجب، كيف نهانا الشارع عن بعض الظنون مثل القياس وخبر الفاسق؟ ردت هذه المناقشة بردين، الأول أن يقال لم ننهى عن القياس في زمان عند الانسداد، وثانيا ردت بأنه إنما حينما ينهى الشارع نستكشف أن في العمل بالقياس مضرة أكبر من المضرة الموجودة في ترك العمل. فإذا مضرة أكبر موجودة فإذن العقل لا يحكم بأن دفع الضرر المظنون لازم، عقل يحكم دفع الضرر المظنون لازم إذا لم يعارض بمضرة أخرى أكبر. الشيخ الأنصاري يقول كلا الردين غير تام، أما الرد الأول وهو قولك على أنه نحن لم ننهى عن العمل بالقياس فيما إذا كان المسألة قد انسد فيها باب العلم، هذا باطل، فإن المسألة أفرض انسد فيها باب العلم، لكن ما دام مفتوح باب العلم في غيرها كما هو محل كلامنا، حيث أننا لم نفترض انسداد باب العلم في جميع الأحكام، وإلا هذا يصير دليل الانسداد الذي يأتي. فإذا على هذا الأساس مجرد انسداد باب العلم في هذه المسألة التي بيدنا لا يستوجب جواز الرجوع إلى القياس بلا إشكال، هذا خلاف الإجماع، خلاف الأخبار المتضافرة. وكل من يريد يرجع للقياس هو في الواقع إيش وقت يرجع إذا العلم ما يمكن تحصيله في المسألة؟ فالأدلة الناهية عن القياس حتما ناظرة إلى يا صورة، صورة إذا ما يمكن تحصيل العلم في المسألة، لأن الإنسان عادة يرجع للقياس إذا ما يمكن تحصيل العلم في المسألة. فما دام باب العلم في بقية المسألة مفتوح إذن ما يجوز الرجوع إلى القياس في المسألة وينسب فيها باب العلم. وأما الرد الثاني وهو قولك إن عن القياس يكشف عن وجود مضرة، جوابه لا، إذا كان العمل بالقياس من باب التعبد بل، وهذا يكشف عن مضرة حتى إذا نهي عن القياس ما موجود، مضرة موجودة حتى إذا نهي ما موجود، لأن كل إمارة كل ظن لم يثبت حجية العمل به على وجه التعبد فيه مضرة تشريع محرم، فلا خصوصية للقياس ولا خبر الفاسق، لا كل ظن لم يثبت حجية. وإذا كان لا على وجه التعبد من باب الاحتياط فإذا ما يستلزم طرح أصل فهو حسن مطلوب وليس فيه أي مضرة. لا تقل بأن فيه ماذا مضرة ويكشف العمل والقياس فيه مضرة، لا طبق. ثالثها النقض بالإمارات التي قام الدليل القطعي، هاي نقض على من؟ على الكبرى. يعني نقول الكبرى التي ذكرت ليست تامة، ليش؟ لا لو كانت تامة كيف نهينا عن بعض الإمارات؟ ترى هاي العبارة غامضة يا إخوان، العبارة غامضة جدا يا إخوان، التفتوا جيدا. إذا كانت كبرى تامة يعني يجب دفع ضرر مظنون، فكيف نهينا ماذا عن العمل بخبر الفاسق والقياس؟ طبيعي القياس على مذهب الإمامية، لأن على غير مذهب الإمامية لم ننهى عن القياس، لم يكن هنا لا يوجد نهي عن القياس. فكيف نهينا مع أن الأحكام العقلية هاي من كيسك الخاص يكون الضيفة، مع أن الأحكام العقلية لا تقبل ماذا، والقواعد العقلية لا تقبل ماذا؟ التخصيص. وأجيبه أجيب عن هذه المناقشة، ردت المناقشة بردين. أجيب تارة بأنه من التزم عند سداد باب العلم في المسألة أنه ما يجوز العمل بالقياس، منو قال؟ بعدم التزام حرمة العمل بالظن، يعني الظن القياسي، يعني القياسي، هاي العبارة هم مهمة. بري مولانا عند سداد باب العلم، ورد أخرى بأن الشارع إذا ألغى القياس ظننا مثل القياس تبين أن في العمل به ضرر أعظم من ضرر ترك العمل به، فإذا ضرر أعظم موجود إذن العقل ما يقول يجب دفع الضرر مظنون، أعمل بالقياس ما دفع الضرر مظنون، لأنه هذا الضرر معارض لضرر آخر، الضرر مظنون إنما يجب دفعه إذا لم يكن معارض لضرر آخر. ويضعف الأول، الأول يعني شنو؟ الرد الأول، وهو على أنه القياس لم ننهى عنه حينما انسد باب العلم في المسألة. الشيخ يقول ما دام باب العلم مفتوح في بقية المسائل مفروضنا هذا، فكيف تقول يجوز العمل بالظن في هذه بالقياس في هذه المسألة التي انسد فيها باب العلم؟ هذا خلاف أخبارنا، خلاف إجماعاتنا. ويضعف الأول بأن دعوى وجوب العمل بكل ظن حتى مثل القياس في كل مسألة انسد فيها باب العلم وإن لم ينسد في غيره، وإذا انسد في غيره قلنا هذا معناه انسداد الكبير الذي يأتينا فيما بعد. الآن احنا ما فارضين انسداد في مجموع الأحكام، ولا هذا دليل انسداد الذي يأتي فيما بعد. ها الدعوة وجوب العمل بكل ظنين، هاي الدعوة الظاهر أنها شنو؟ أنها شنو؟ هي مكتوب هنا أنه، أنا سويتها أنها من كيسي الخاص، شوية ألطف الصير. خلاف مذهب الشيعة لا أقل من كونه مخالف لإجماعاتهم المستفيضة بل المتواترة كما يعلم مما ذكروا في القياس، يعلم مما ذكروا في القياس أن الرجوع إلى القياس في المسألة الذي باب العلم فيها منسى هذا ما يجوز بلا إشكال، ما يجوز خلاف الضرورة. قلنا عادة والإنسان يرجع للقياس شو وقت إذا العلم ما يمكن في المسألة، وإذا يمكن ما يرجع للقياس، فإذا ما يمكن يرجع للقياس فمورد النواهي والأخبار المتواترة كل هذه الصورة، يعني صورة ما إذا باب العلم منسد إنان في المسألة إنان النواهي جت وقالت على أنه ما يجوز العمل بالقياس ما دام طبيعي باب العلم في بقية مسائل مفتوح. والثاني يعني شنو الثاني؟ ويضعف الثاني، وهو قولك على أن نهي الشارع عن عمل القياس يكشف عن وجود ضرر أكبر. نقول لا، ما يكشف عن ضرر أكبر. ليش؟ بأن إتيان الفعل حذرا من ترتب الضرر، احنا نفعل الفعل من باب الاحتياط مو من باب التعبد، نعمل بالقياس من باب التعبد، من باب عفو الاحتياط مو من باب التعبد، بأن إتيان الفعل حذرا من ترتب الضرر على تركه، أو نترك الفعل حذرا من الضرر بفعله، هذا لا يتصور. إذا كان باب الحذر، تعرف من باب الحذر يعني شنو؟ احتياط، حذرا يعني احتياطا، لا يتصور فيه ضرر أصلا لأنه من باب الاحتياط هذا الذي استقل العقل بحسنه. حتى لو كانت الإمارة هذه ورد النهي عن اعتبارها مثل القياس، العمل به من باب الاحتياط لا يكون فيه ضرر. نعم إذا تأخذ بها الإمارة من باب التعبد وهذا تشريع محرم ما يجوز، لكن هذا ما يختص بما إذا كان الإمارة قد نهي عنها، حتى إذا لم ينهى عنها ما يجوز، ما دام لم يثبت اعتبار. وإن نعم متابعة الإمارة الذي تفيد الظن مثل القياس المفيدة للظن بذلك الضرر بأن تجعل هتشي وجعل بأن هتشي يعني تجعل مؤداها نسبة إلى الشارع حكم الشارع تجعله وتلتزم وتتلين بهذا المؤدى بل هذا ما يجوز، هذا فيه ضرر ربما كان بل ضرر أعظم من ذلك الضرر الذي نظنه لو تركنا العمل بالإمارة من ذلك الضرر المظنون يعني الذي يترتب لو لم نعمل بإمارة. فإن العقل مستقل بقبح يعني بقبح شنو هذا العمل من باب التدين لأن تشريع قلنا هذا ووجود مفسدة فيه ويستحق العقاب على المكلف لأن هذا تشريع. فإذا من باب تدين بل مضرة موجودة لكن قلنا هذا ما يختص بما إذا كانت الإمارة نهي عنها حتى إذا لم ينهى عنها إذا كان من باب الالتزام والتدين هذا فيه مضرة سواء كان نهي أم لا. لذا يقول لكن هذا لا يختص يعني وجود المضرة إذا كان وجود المضرة من باب التدين والتعبد لا يختص بما إذا علم إلغاؤه إلغاء الظن لا يعني النهي عنه لا حتى إذا لم نعلم بأنه بأن نفرض على أنه إمارة من الإمارات كنا نشك في أصل اعتبارها من دون دليل لا على حجيته لا على عدم حجيته أيضا العمل من باب التعبد فيه هذا الضرر بل هو جار في كل ما لم يعلم اعتباره كل ظن من علم اعتباره العمل به من بابل هذا التشريع يصير فيه ضرر بلا اشكال. تريد نوضح لك المطلب اكثر يتضح دخل نوضح لك اكثر ندوخك توضيحه عنا بعد ما عدست لا تخاف بناءك على انه ماذا يريد يذكر ذاك المطلب اللي ذكرناه في باب شنو العمل بالظن ماكو تأسيس الاصل ذكرناه هناك انه اذا كان العمل بالظن من باب التعبد ما يجوز لانه تشريع واذا لا من باب الظن باب لا من باب التعبد من باب الاحتياط يجوز يجوز اذا لم يخالف اصلا نفسه يريد ذكره الان هنا الشيخ مطلب جديد ما عندنا بعد توضيحه ان قدمنا لك في تاسيس الاصل في العمل بالمظن يعني بالظن هناك بينا ان كل ظن اذا ما قام دليل على اعتباره ان كل ظن لم يقم على اعتباره دليل قطعي سواء قام دليل على النهي عنه أم لا هذا بعد ما يأثر مجرد أنه لم يقم دليل على حجيته يكفي سواء قام دليل على عدم اعتباره كما في القياس أم ما قام ما دام ما قام دليل على حجيته واعتباره فالعمل به إذا كان بنحو التدين بمعنى التدين بمؤدى بأن أجعل مؤدى حكم وجاء بأن أجعل المؤدى حكم شرع يعني نسبة للشارع هذا تشريع ما يجوز تشريع فالعمل به تشريع تشريع خبر إلى قوله فالعمل به فالعمل به بمعنى التدين تشريع محرم دل على حرمة هذا التشريع الأدلة الأربعة ذكرناها هناك وراجع أما إذا بدت أعمل به لا من باب الاحتياط من باب الاحتياط يعني شلون بمعنى إتيان ما أظن بوجوبه مثلا أو أترك ما أظن حرمته مثلا لكن من دون أن يتشرع بذلك من دون تشريع من دون أقصد التشريع والتعبد من باب احتياط فلا قبح فيه لكن طبيعي قلنا إذا ما يلزم طرح أصل من الأصول أو طرح ماذا عموم من العمومات إذا لم يدل دليل من الأصول أو من القواعد المعتبرة يقينا تلك القواعد التي هي معتبرة يقينا أو الأصول المعتبرة يقينا إذا لم يدل دليل من تلك الأصول مثل استصحاب وغرسة على خلاف ذلك مؤدى هذا الظن إذا دل بحيث يلزم من العمل بمؤدى الظن طرح ذلك الأصل هذا ما يجوز حتى لو كان لا على وجه التعبد ما يجوز لأن يلزم طرح أصل قلنا بأن تدل يعني إمارة استصحاب مثلا على تحريم ما أظن بوجوبه أنا ظنيت هذا الشيء واجب لكن استصحاب كان يقتضي حرمته فحينئذ إذا ظنيت بوجوبه وأريد أأتي به هذا الإتيان به أفرض من باب الاحتياط لكن بما أنه يستلزم طرح الاستصحاب حيث يقتضي الحرمة فهذا الإتيان لا يجوز حتى من باب الاحتياط لا يجوز أصلا الاحتياط لا يصدق بعد بأن تدل يعني الإمارة على تحريم ما ظن وجوبه أو تدل الإمارة على وجوب ما ظن تحريمه فهذا حينئذ يلزم طرح أصل فما يجوز. فالخلاصة من أول أكرر من أول أكرر خو فإن أراد راح أكرر من أول فإن أراد منه هذا صاحب الرد الثاني أن الإمارات التي يقطع بعدم حجيتها مثل القياس يقطع بعدم حجيته مثل القياس وشوف القياس كخبر الفاسق يكون في العمل به بمعنى التدين بمؤدى وجعل حكم شرعي في هالحالة يكون ضرر أعظم من الضرر المظنون هذا مقصود وهذا صحيح لكن قلنا هذا ما يختص بما بالقياس لا كل إمارة لم يثبت حجية هذا يأتي فيها فلا اختصاص لهذا الضرر بتلك الظنون يعني مثل القياس التي نهي عنها، لأن كل ظن لم يقم على اعتباره قاطع. قاطع يعني شنو؟ دليل قاطع يعني، يعني دليل قطعي قاطع، بل مولانا يكون في العمل به، في العمل به بذلك المعنى، يعني في العمل بذلك الظن، لكن العمل به بمعنى التدين، بذلك المعنى يعني بمعنى التدين والتعبد، يكون في شنو هذا الضرر العظيم عن التشريع، إذا كان هذا مقصودك. وإذا كان مقصودك لا، وإن أراد ثبوت الضرر في العمل بهذه الظنون، شو وقت بمعنى حتى لو كان باب الاحتياط، بمعنى اتيان ما ظن وجوبه حذرا من الوقوع في مضرة، في مضرة شنو؟ احنا شعدنا تلك الواجب،
ترك الواجب،
ترك الواجب، لا تلك الواجب، لا تتعب مولانا، فترك مو تلك، في مضرة ترك الواجب يعني باب احتياط، او تترك ما تظن حرمته لذلك، لذلك يعني شنو؟ يلا يعني حذرا، اي كمل بعد افتهمت شنو حذرا، ماذا حذرا من الوقوع في مضرة فعل الحرام، هاتش بعد تقول كما يقتضي قاعدة دفع الضرر، هي قاعدة دفع الضرر شو تقول؟ وما تقول على انه ائتي به من باب التشريع، تقول افعله واترك من باب الاحتياط، اذا من باب التشريع فهذا ما راح يصير دفع الضرر، هذا راح يصير جذب للضرر، فإذا كان من باب الاحتياط فلا ريب في أن العقل يقول ضرر ما موجود في الفعل، فلا ريب في استقلال العقل. هنا نحن عندنا الاستقلال العقل، هو يكون يصير استقلال العقل المضاف يا أخي، ما يكون فيه ألف ولام، فلا ريب في استقلال العقل وبداهة حكمه، حكم العقل بأنه شنو؟ بعدم الضرر في ذلك أصلا، يعني في العمل به إذا كان باب الاحتياط، وحتى في القياس هذا الإحسان نحكيها، وإن كان ذلك يعني هذا عملك بالظن من باب الاحتياط، فالظن القياسي الظن ضرر لا يترتب على العمل يا أخي أبدا 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 أبدا. وحينئذ فالأولى غد بحوله وقوته عز وجل إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى